الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق بأن الطريق لتصحيح ما هو ظاهر السيد الماتن قدس الله نفسه الزكية، اللي هو هذه الدعوة أن ولوج الروح يحصل بإكمال الأربعة أشهر، يعني بمجرد إكمال الأربعة أشهر، أو بعبارة أخرى إذا بلغ الشهر الخامس. إذا كان هذا مقصود تصحيح هذا الدعوة يكون بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن نفترض أن دليل يدل على ذلك، أن عندنا دليل يدل على أن ولوج الروح يكون بعد إكمال أربعة أشهر، دليل يدل على أن ولوج الروح يكون إذا بلغ الشهر الخامس. إذا عدنا هيك دليل خب يثبت من نفسه بلا شيء، لكن قلنا بأنه لا نملك مثل هذا الدليل، ما عدنا هيك دليل. الطريقة الثانية لتصحيح ما ذكر هو أن نفترض أن المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة تحصل في ضمن 40 المضغة، أن الجنين في 40 المضغة هو ماذا؟ هو تنبت له العظام وتكسى هذه العظام لحما. إذا ثبتنا هذا المعنى حينئذ يصح كلامه. ليش؟ لأن عدنا أدلة تقدم ذكرها سابقا تدل بالصراحة على أن ولوج الروح يكون بعد إكمال المراحل الخمس. قرينا هذه الروايات وهي صحيحة ومعتبرة، بعد إكمال المراحل الخمسة ولوج الروح يحصل. فإذا دخلنا المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة في المضغة فمعناه تمت المراحل الخمسة في ماذا؟ في 40 المضغة. إذا انتهت 40 المضغة يعني انتهت الأربعة أشهر، ها تلجه الروح، يعني هاي الأدلة تقول بعد تمامية المراحل الخمسة تلجه الروح. هذا الثاني يمكن إثباته، هاي مسألة أن ظهور العظم واكتساء العظم باللحم يحصل في 40 المضغة، يمكن إثباته أو لا. نذكر بعض القرائن التي قد يستفاد منها ثبوت هذا المعنى، وحينئذ كما قلنا يتم كلام السيد الخوي. ليش؟ لأنه قلنا قعدنا روايات تقول ماذا؟ تقول بأنه أن ولوج الروح يكون بعد مراحل الخمسة، زين بعد المراحل الخمسة. وعدنا روايات تقول بأنه النطفة 40 والعلقة 40 والمضغة 40. مقتضى ذلك ماذا؟ مقتضى ذلك ها، وعدنا روايات تقول بأنه ماذا؟ هي روايات أنه يكون ولوج الروح بعد مضي المراحل الخمسة، وهي المراحل الخمسة هي دخلت في 40 النطفة بحسب الفرق في 40 الثالثة. هذا تتم خلقته، هذا الجنين تتم خلقته، ينبت له عظم ويكسى هذا العظم بماذا؟ باللحم، يعني هل تلجه الروح بعد ذلك؟ للأدلة المتقدمة الدالة على أن الروح تلجه إذا أكمل المراحل الخمسة. يتم كلام السيد الخوي. الكلام هذا أنه هذا نقدر نثبته أو لا، أن العظم ويكسى اللحم هذا يحصل في 40 النطفة، ما يحتاج إلى وقت آخر بعد 40 النطفة. بعد 40 المضغة استبعيت. أكو قرائن نذكرها، شوفوها شنو يمكن أن يستفاد منها هذا المعنى ولا حتى نتمم كلامه. واحدة من القرائن أنه ذن الصحاح اللي قرناهم في الكافي يظهر من مجموع هذه الصحاح أن الملكين الخلاقين اللذين يبعثهم الله سبحانه وتعالى كأنه لهم مهمات متعددة، لهم مهمات متعددة. الروايات تختلف، بعض هذه الروايات يشير إلى المهمة الأولى، بعض الروايات يشير إلى المهمة الثانية، لكن ماكو تعدد في البعث للملكين الخلاقين، هو بعث واحد للملكين الخلاقين لكن يقومان بمهمة متعددة. المهمة الأولى تشير إليها روايات الحسن بن الجهم وصحيحة زرارة الثانية، وأكو رواية ثالثة هم أكو اللي هي تقول فيبعث الله ملكين خلاقين فيسألان الله سبحانه وتعالى أنه أذكر أم أنثى، تقدير التقدير كون ذكر أم أنثى شقي أو سعيد إلى آخره، يشيران إلى هذه المهمة. صحيحة الزرارة الأولى اللي هي الحديث الرابع في الكافي تشير إلى مهمة أخرى، فينفخان فيه روح البقاء والحياة، روح الحياة والبقاء، هما نفس الملكين الخلاقين ينفخان فيه روح البقاء والحياة. إذا قدرنا نستفيد من ضم هذه الروايات بعضها إلى بعض أن بعث الملكين يكون مرة واحدة، وأن هذين الملكين يقومان بمهمتين، تقدير هذه الأمور المذكورة في هذه الروايات ذكر أو أنثى إلى آخره، وشنو بعث الروح، بعث الروح. إذا استفدنا هذا المعنى حينئذ نقدر نقول أن معتبرة الحسن بن الجهم صريحة في أن بعث الملكين يكون بعد إكمال 14، هي صريحة تقول فإذا كمل 14 بعث الله ملكين خلاقين، هاي معتبرة الحسن بن الجهم تقول بأنه بعث الملكين الخلاقين يكون بعد 4 أشهر. إذا ضمينا إلى هاي الرواية ما قلناه إذا ثبت من أن الملكان يبعثان مرة واحدة بمهمتين، مهمة الأولى تقدير الرزق والأجل وإلى آخره، والمهمة الثانية شنو يبعثان فيه، هو يثبت ماذا يثبت؟ يثبت بأن بعث الروح يكون بعد 4 أشهر. بعث الروح يكون بعد 4 أشهر لازمه أن تكون المرحلة الثالثة الرابعة والخامسة داخلة في ماذا؟ في 40 مضى. لابد من فرض أن المرحلة الرابعة مرحلة نبات العظم واكتساء باللحم، لابد أن يكون داخل في ضمن 40 المضى. يعني هي الرواية تقول بعد 40 بحسب الفرض هيك يبعث الله ملكين ينفخان فيه روح الحياة والبقاء، إذن ولوج الروح يكون بعد مضي 4 أشهر، بعد مضي 4 أشهر. وإذا كان بعد مضي 4 أشهر لازمه ماذا؟ أن يكون هذا قد استوت خلقته وتمت خلقته خلال 40 المضغة، يعني قبل تمامية 4 أشهر، لأن ما ممكن فرض أن ينفخ فيه الروح وهو غير مستوى الخلقة، فلا بد من افتراض أنه مستوى الخلقة، واستواء الخلقة يكون بماذا؟ بإنبات العظم واكتساء العظم شنو؟ لحما، يعني بعد مرور المراحل 5 المتقدمة. فلا بد أن تدخل المرحلة 4 والـ5 في ضمن 40 المضغة. هذه قرينة. قرينة الأخرى الآية القرآنية في سورة الحج يقول ثم من مضغة مخلقة السيد أخوي قال بأنه رد رواية صحيحة البزنطي اللي يقول هاي صحيح البزنطي ظاهرها شنو أن المخلقة وغير المخلقة في قبال المضغة، قال هاي مخالفة لظاهر الكتاب. ليش مخالفة؟ ظاهر الكتاب هو أنهما وصفان المن للمضغة، المضغة مرة تكون مخلقة ومرة تكون شنو غير مخلقة. خب خلنا نجي إلى مخلقة شنو معناها. مخلقة معناها كما في تفاسير تامة الخلق يفسروها بتامة الخلق، وغير المخلقة بغير تامة الخلق. هذا في مجمع البيان موجود. في تفسير القمي، أنا ما لقيت تفسير القمي بس نور الثقلين هذا الكتاب التفسير الروائي ينقل عن تفسير القمي، يقول المخلقة إذا صارت تاماً وغير المخلقة السقط. السقط فالجنين وهو في حالة المضغة يكون شنو؟ تاماً، تام الخلقه في حالة كونه مضغة، يعني وصفان للمضغة. المضغة تكون مخلقة، مضغة وهو مضغة يكون شنو؟ مخلقة. هذا هم نقدر نستفيد منها اللي نريده، وهو أن ماذا؟ وهو أن تمامية الخلق الذي لا يكون إلا شنو؟ إلا بنبات العظم واتساء العظم علما للحم، هذا يكون في حال كون الشيء شنو؟ في حال كونه مضغة، ويكون في 40 مضغة. طبعا أكو رواية في الكافي تفسر المخلقة بتفسير آخر، تفسر المخلقة بأنهم الذر الذين خلقهم الله في الميثاق، هذا حديث الميثاق وكذا، بس الرواية غير تامة سندا. أكو موجود بها هذا السلام ابن المستنير، وهذا لا دليل على وثاقته. الرأي السائد في التفاسير وغير التفاسير أن المخلقة بمعنى تامة الخلق. إذا تم هذا حينئذ يمكن أن نجعل هذا قرين على ماذا؟ على أن تمامية الخلق الذي لا يكون إلا بالمرحلة الثالثة والرابعة هذا يكون في ماذا؟ يكون في مرحلة المضغة، مضغة مخلقة، وقد تكون غير مخلقة اللي هو في بعض الرواية يقول السقط أو كذا. هذا هم فتقرينة ثانية على هذا الموضوع. قرينة الثالثة نستفيدها من الروايات المتقدمة اللي تقول بأنه النطفة، ذكرناها سابقا، أن النطفة إذا ظهرت فيها قطرة دم الدية تزيد دينارين، قطرتين دينارين، يعني 22 يصير بالقطرة الأولى قطرة الدم، لأن دية النطفة 20 موتي، فإذا ظهرت فيها قطرة الدم صار 22، قطرتين دم 24، وهكذا. العلقة أيضا فرض فيها ذلك، في إذا ظهرت عروق ظهر فيها عرق تزيد هي 40 العلقة، تصير شقد 42، يعني إذا ما مشتبه 44 إلى 42 ما أتخطى 42، ثاني 44، ثالث 46، وهكذا. هذا يشير إجمالا إلى مسألة التداخل، تداخل في يعني هذه مو بمعنى أن النطفة عندما تدخل في الرحم تبقى على حالتها التي دخلت فيها إلى الرحم إلى شنو؟ إلى 40 يوم، لا، ليس بالضرورة، تحدث فيها تغييرات، يتبدل شكلها، تنمو، يصير بها أشياء كثيرة، وهكذا العلاقة، وهكذا ماذا؟ المضغة. المضغة أيضا تظهر فيها بعض الأمور التي هي دخيلة في استواء الخلق وفي تمامية ماذا؟ في تمامية الخلق. يمكن أن يستفاد منها أو تجعل فد مؤيد لما ذكرنا. هذا إذا تم هذا المطلب حينئذ يكون كلام السيد الماتن تام، ولا بد من البناء على ماذا؟ على أن بمجرد دخول الشهر الخامس يحكم بولوج الروح، فإذا أسقط الجنين بعد تمامية الشهر الرابع هذا لا بد أن يكون الدية فيه قد 100 دينار، الدية فيه 1000 دينار، لو ولجته الروح يحكم بأنه ولجته الروح، فيكون نفس وفيها الدية الكاملة. أما إذا ما بنينا على هذا مشكلة، نقول كن يعني كن نفحص نشوف أن هذا الذي سقط، هذا الجنين الذي سقط ولجته الروح ما ولجته الروح، ما ندري، ما عندنا دليل يقول أن ولوج الروح يكون بمجرد انتهاء الشهر شنو؟ الشهر الرابع. عندنا دليل يقول أنه قلنا بعد الشهر الرابع، هاي القضية مطاطية، بعدها بلا فاصل مدة هم يصدق عليه أنه بعد الشهر شنو؟ بعد الأشهر الأربعة. لكن ما نقدر نحدد بالضبط هذا عندما أسقطه ولجته الروح أو ما ولجته الروح، لا يمكن أن نحكم بأنه تلزم الدية الكاملة على ما إذا أسقط الجنين بمجرد انتهاء الشهر الرابع. أما إذا بنينا على الأول فيمكن أن نحكم بذلك. هذا ما يمكن أن يقال في هذه الروايات. زين، الآن نرجع إلى المطلب الذي بدينا به وما كملنا، يعني مسألة 381 اللي هي دية الجنين الذمي. دية الجنين الذمي يقول أن المشهور والمعروف أن ديته عشر دية أبيه، لكن هو يقول هذا فيه إشكال، والصحيح أنه عشر دية شنو؟ أمه، عشر دية أمه. موضوع المسألة هو هذا الجنين الذمي، السيد الماتن عبر الجنين الذمي في الروايات الموجود ولد اليهودية، ولد المجوسية، ولد النصرانية مثلا، اليهود الجنين الذمي، مقصود بالذمي يعني الذمي حكمان، هذا المقصود به، يعني لابد أن يكون أبوه شنو؟ ذمي، ولا لو كان أبوه مسلم هو يكون شنو؟ تابع لعشرة أبوه، ما يكون ذمي حكمان، إنما يكون ذمي حكمان إذا كان أبوه شنو؟ أبوه ذمي. فمحضوع كلامنا هو هذا، يعني جنين لأبوين ذميين. هذا شنو ديته؟ يقول أنه خلافه، وبعضهم قال أنه ديته عشر دية أبيه، وأبو ذمي ديته جقد 800 درهم، فعشر 800 جقد 80 درهم. الرأي آخر يقول عشر دية أمه، دية الذمية جقد نصف دية الذمي 400، فعشر 400 جقد 40 درهم. قلنا الرأي المشهور والمعروف القول الأول دليل من الروايات ما موجودة به، لكن الرأي الثاني أكو دليل من الروايات، قرأنا الروايات في الدرس السابق. هذه الروايات موجودة في الباب 18 من أبواب دية النفس. أكو رواية الحديث الأول في الباب 18 من أبواب دية النفس، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحاب، قلناها هذا بس نذكره لأنه صارت الفترة، عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصام عن مسمع. هذه الرواية غير تامة سندا لما تقدم مرارا، مو فقط من جهة سهل بن زياد، لا من جهة ابن شمون ومن جهة الأصام، كلهم لا حظ لهم من التوثيق. عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين اليهودية، والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه. هذا يدل على القول الثاني أو الاحتمال الثاني. الرواية الأخرى هي الحديث الثالث الباب نفسه، وهي رواية تامة سندا، ليرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه. دلالة الرواية على الاحتمال الثاني واضحة جدا، لا تحتاج إلى كلام، كما أن الرواية الثانية على الأقل تامة سندا وتؤيدها الرواية الأولى. قلنا استدل أيضا للاحتمال الثاني بدليل آخر ذكرناه في الدرس السابق مشير إليه، وهو يتمسك بما دل على أن أهل الذمة مماليك للإمام عليه السلام، وهي أكو بروايات صحيحة عدة روايات أن أهل الذمة مماليك للإمام عليه السلام، وهذا بضميمة ما سيأتي من أن دية جنين المملوكة، إن هذا ابن يهودية وهؤلاء مماليك للإمام أو ابن مملوكة، سيأتي أن جنين المملوكة هذا ديته عشر دية أمه، فجنين اليهودية أيضا يكون ديته عشر دية أمه. ليش؟ لأنهم مماليك للإمام عليه السلام. هذا أيضا يكون دليل على الاحتمال الثاني. زين، خب شنو الموقف في المقام؟ السيد الخوئي قدس الله نفسه وغيره بنوا على، قال نعمل برواية السكوني، رواية معتبرة سندا نعمل بها، ولذلك أفتى بماذا؟ بأنه فيه عشر دية أمه لا عشر دية أبيه، فعمل بالرواية وقال الاحتمال الأول أو القول الأول ما عليه دليل واضح، ما عليه دليل واضح من عشر دية أبيه. الآخرون قالوا لا، أنه بالرغم من أن هذه الرواية تامة سندا لكنها سقطت عن الاعتبار لإعراض الأصحاب عنها، لأنه لا يوجد عامل بهذه الرواية، الكل اتفقوا على أن جنين الذمية جنين الذمي فيه في عشر دية أبيه مو عشر دية أمه كما تقول هذه الرواية. فإذا هناك إعراض عن هذه الرواية، اتفقوا على هذا الحكم والرواية بمسمع ومرأة منهم، ومع ذلك هم لم يعملوا بهذه الرواية، فهذا نوع من الإعراض عن هذه الشنو عن هذه الرواية، وبهذا الإعراض تسقط الرواية عن الاعتبار، تسقط الرواية عن الاعتبار. زين، السيد الخوئي في يعني يفهم من كلامه أنه حاول أن يريد يقول بأنه ماكو إعراض، على أنه كبرويا ما يؤمن بأن الإعراض يجب سقوط الرواية عن الاعتبار، لكن حاول أن يشكك بالصورة، قال أنه ماكو إعراض عن هذه الرواية. ليش؟ لأنه ذكر أمور، منها أن الشهيد الثاني مال إلى العمل بها، مال إلى العمل يعني برواية السكوني، فمعناه ماكو إعراض، يعني الشهيد مال إلى العمل بها. وكذلك صاحب الوسائل، لأنه عنوان الباب 18 من أبواب دية النفس بباب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، عشر دية من؟ دية الأم، لكن معناه أنا عمل بهذه الرواية، واضح لي أقوله، هو قال هذا
وأن دية جنين الذمية باب 18 من أبواب النفس، عشر ديتها يعني عشر دية شنو؟ الذمية يعني عشر دية أمه. وفي الباب ذكر هاي رواية شنو السكوني، فيظهر مثلا أنه هو يعمل بهذه شنو الرواية، فبيقول ذول عمل ذول الثنين بهاي الرواية خلينا نشكك في تحقق الإعراب. أيضا استشهد بشيء آخر لمنع صغرى الإعراب، وهي أنه يقول ما نقل عن المجلس من أن الأكثر لم يعملوا بروايتي مسمع والسكوني، لأن الروايتين قرناهن. الأكثر لم يعملوا، يقول هذا يستفاد منها أن هناك جماعة شنو عملوا بهاتين الروايتين. الأكثر لم يعملوا بهاتين الروايتين، يقول يفهم منها أن هناك مجموعة شنو عملت بهاتين الروايتين. إذن هناك جماعة من العلماء عملوا بهاتين الروايتين، هذا أيضا يمنع من تحقق شنو الإعراب. لكن هذا شيء يعني يمكن التأمل به. أما مسألة الشهيد الثاني، الشهيد الثاني المتأخرين يعني أساسا، الأعراض الذي يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار أعراض القدماء مو الشهيد الثاني وصاحب الوسائل، على أن الشهيد الثاني صرح في المسالك وفي الروضة بالاحتمال الأول، صرح بأنه فيها عشر دية أبيه مو عشر دية شنو أمه. ما صاحب الوسائل وهي قضية عامة يعني تنفعنا في كثير من الموارد، صاحب الوسائل ما يظهر من صاحب الوسائل أن العناوين التي يذكرها في الأبواب تمثل آراءه وما يفتي به في المسألة، ما يظهر منها هذا، وإنما الاحتمال القوي هو أنها تمثل ما يفهمه من الروايات التي يذكرها في ذلك الباب، يعني ما يستفاد بعبارة أخرى من الروايات التي يذكرها في هذا الباب. هو يخلي الروايات ويستفاد منها هذا، يخلي العنوان على ضوء ما يستفاد من هذه الروايات التي يذكرها في ذلك الباب، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه يفتي بذلك. أكو فرق بين أن رأي هذا ويفتي بذلك، وبين أن يقول أن الذي يظهر من هذه الرواية هو هذا. ونحن لا ننكر أن الذي يظهر من رواية السكوني ورواية مسمع هو أن جنين الذمية فيه شنو، فيه عشر دية شنو أمه بلا إشكال، فهو عنوهنا على هذا الأساس أن جنين الذمية فيه عشر ديتها، لأن هذا هو الذي يستفاد من هذين الخبرين. لكن هذا مو معنى أنه هذا هو رأيه حتى نقول هو عمل بهذه الشنو الروايات. وهذا مطلب دائما يتكرر من صاحب الوسائل، ما نقدر نقول بأنه هو يفتي بالعنوان الذي يذكره في هذه الأبواب، يفتي ما نقدر نقول، بل هو الذي يستفاد من الروايات التي يذكرها في هذا الباب. وأما المجلس عندما يقول بأن الأكثر لم يعملوا بالروايتين، اللي يقول يستفاد منه أن هناك جماعة عملوا شنو بالروايتين، هذا همات يعني يمكن التشكيك في هذه الاستفادة. الأكثر لم يعملوا بهاتين الروايتين، شنو المعنى؟ أن نفترض أنه هو المجلس اطلع على 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 فتاوى الأكثر، فوجدهم لا يعملون بهاتين الروايتين، ولم يطلع على فتاوى شنو الباقي، يصح له أن يقول أن الأكثر لم يعملوا بهاتين؟ يصح له ما يصح؟ يصح. قوله أن الأكثر لم يعملوا بهاتين الروايتين لا يتوقف على أن يطلع على فتاوى شنو الباقين ويجد بأنهم يعملون بهاتين الروايتين، لا إذا فرضنا أنه لم يطلع. أكثر العلماء وصل كلامهم ووجد بأنهم يعملون بهاتين الروايتين، الباقي الباقي ما اطلع على آرائهم. فإذا من الممكن افتراض أنهم أيضا لم يعملوا بهاتين شنو، مو بالضرورة أن نفترض أن الباقين يعملون بهاتين الروايتين حتى يكون هذا دليل على عدم تحقق صور الإعراض. فهي التشكيكات في تحقق الإعراض يعني ما تنهض لمنع تحقق صور الإعراض. يبدو أن الإعراض موجود في هذه الروايات لأنه لم ينقل عن أحد من علمائنا، لم ينقل عن أحد من علمائنا هذا. حتى الشهيد الثاني يقول ماله غير مسألة أن يعمل بهذا الخبر ويفتي بمضمونه. وقلنا بأنه في المسالك وفي الروضة أفتى بالاحتمال الأول. صاحب الوسائل خوف هذا عرفنا، مجلسي أيضا ما فقد قال هاي العبارة ما أبدأ رأيه. لم يعمل أحد بهاتين الروايتين وهما روايتان موجودتان في الكتب الفقهية المتداولة وموجودة بمرأة وبمسمع منهم، فعدم عملهم بهذه الروايتين معناه أنهم يعني أنهم أعرضوا ماذا عنها، وهذا الإعراض يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار. سقد واحد يقول لي بأنه لعل ممكن فرض لعل إعراضهم عن هاتين الروايتين لعله ناشئ من ضعف السندي، ناشئ من الضعف السندي. أعرضوا لم يعملوا بهاتين الروايتين لأن الروايتين ضعيفتان سندا عندهم. أما الرواية الأولى فواضح ضعيفة السند، الرواية الثانية أكو رواية ضعفون السند. هذا مو عندهم مشكلة بالنوفل، عندهم مشكلة. إذا ما عنده مشكلة بالسكوني لأنه من غير يعني الخاصة، النوفل بمشكلة أكو مشكلة. أقول لم يوثق، مو لم يوثق النوفل صريحا لم يوثق، فلعلهم لم يعملوا بها لضعفها السندي. هذا مو معنى أنه أكو إعراض عن ماذا عن هذه الرواية، لا رواية ضعيفة سند لم يعملوا على القاعدة. هذا الإعراض الذي يوجب سقوط الرواية سندان هو شنو؟ الإعراض مع فرض صحة الرواية. عندما تكون الرواية صحيحة وتامة سندان يجي المشهور يعرض عنها، هذا يكون هذا الإعراض كاشفا عن وجود خلل فيها. وإلا لماذا يعرض عنها؟ تامة سندان دلالتها واضحة، ولماذا لا يعملوا بها وهي موجودة؟ مو تقول لي بأنها موجودة في كتب قديمة وكذا ليست منتشرة فيما بينهم، موجودة في الكتب الحديثية المعروفة، ولماذا لم يعملوا بها؟ تامة سندا واضحة دلالة وموجودة أمامهم، لماذا لا يعملوا بها؟ اختاروا القول الأول. لابد أن يكون هناك خلل في هذه الرواية. أما عندما يكون رواية غير تامة سندا بنظرهم حينئذ الإعراض لا يكون له قيمة. قد يقول واحد هذا، لكن الظاهر أنه لا، أن الإعراض ليس من أجل الضعف السندي، خصوصا القدماء. دون القدماء، قدماء ما عندهم شيء هذا كذا هذا كذا. هم عادة الروايات يعني يعملون بها ويرون تماميتها سندا، ولم يتطرقوا إلى هذا البحث أنه النوفلي لو في ورد فيه توثيق أو لم يرد فيه توثيق وأمثال هذه الأمور. فالظاهر أقول الظاهر والله العالم أنه ليس هناك إشكال من حيث السند في هذه الرواية، ليس الإشكال من حيث السند في هذه الرواية. إذا ثبت هذا حينئذ يكون الإعراض موجب لسقوط الرواية عن الاعتبار. انتهى الوقت، نكمل هذا الحديث إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله.